أفكار تنير لنا الطريق. أحمد البراء الأميري. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من الأحاديث النبوية الشريفة الشديدة الصلة بتحقيق الائتلاف بين المسلمين الحديث المشهور الذي رواه الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله بألفاظ متقاربة، واختاره الإمام النووي في أربعينه، وشرحه الإمام ابن رجب شرحا جميلا في جامع العلوم والحكم. ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولنقف مع هذا الحديث وقفات تزيده وضوحا على وضوحه، فهو بحاجة إلى التأمل والتدبر والتطبيق، هو بحاجة إلى التأمل والتدبر والتطبيق أكثر من حاجتي إلى الشرح والتفسير. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. فالحسد موجود في نفوس كثير من الناس، وهو أنواع، شرها السعي في إزالة النعمة عن المحسود ونقلها إلى الحاسد، وهو ذنب إبليس أعاذنا الله من شره، إذ حسد آدم عليه السلام فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرجه منها. وخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وروى أبو داود رحمه الله بسند فيه مقال قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أما الغبطة التي سميت في الحديث الصحيح حسدا من باب الاستعارة، فصاحبها لا يتمنى زوال نعمة الآخرين، بل يسعى أو يرجو أن يكون عنده مثل ما عندهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في 2. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحسد، المراد به الغبطة من باب الاستعارة. لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وبعض الحكماء الموفقين من الناس إذا وجدوا في أنفسهم حسدا لأحد إخوانهم سعوا في إزالة ذلك من أنفسهم بالإحسان إلى ذلك الشخص والدعاء له ونشر فضائله، حتى يبدلوا ذلك الشعور المكروه بالمحبة، وتمني أن يصبح ذلك المحسود سابقا أفضل مما هو عليه في دينه ودنياه، وهذا من أعلى درجات الإيمان. يعني يتمنى هذا الذي يظن أنه حسد، يدعو لهذا الشخص الذي تغير قلبه نحوه، يدعو له ويغير شعوره نحوه بإرادته حتى يصبح أفضل مما كان عليه الآن. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا، فقد فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو لإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. وقد ذكر البخاري رحمه الله أن الناجش آكل ربا خائن. ويحتمل أن يفسر التناجش بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، فيكون المعنى: لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وفي الترمذي: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، نهي للمسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين إخوة، والإخوة يتحابون فيما بينهم. وفي هذا المقام يجب على الإنسان أن يتنبه إلى أمرين دقيقين قد يخفيان على كثير من الناس. الأول أن إبليس يخدع بعض الطيبين فيكرهون بعض المسلمين ظنا منهم أنهم إنما يكرهونهم في الله، والحقيقة أن سبب كراهيتهم هوى في النفس، إما لمخالفتهم في بعض مسائل الدين التي اختلفت فيها أقوال أئمة الدين، أو لعدم احترامهم وتبجيلهم من يحترمونه هم ويبجلونه هم. والأمر الثاني هو فتح القلب أكثر من اللزوم لكل مخالف للأمور الشرعية مرتكبا للمنهيات بدعوى المرونة والتسامح، وكلا الطرفين ذميم. يعني إبليس يدخل على الإنسان فيقول له افتح قلبك للآخرين، فيفتح قلبه مو بس للذين يخالفونه، للذين يخالفونه حتى الذين يخالفون الدين، فبدعوى المرونة والتسامح، وهذا غلط. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في الأمر نفسه أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله، يقول: وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل الذي ظهر منه الشر معذورا فيه في الأمر نفسه أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. أقول: ومن الضروري جدا قبل أن أبغض أخي في شيء أن أتأكد تأكدا لا يبقي عندي شبهة، من الضروري جدا قبل أن أبغض أخي في شيء أن أتأكد تأكدا لا يبقي عندي شبهة، فأن أخطئ في المحبة أفضل من أن أخطئ في الكراهية، كما قيل: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. قال ربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، أجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، أجرك الله على بغضك الشر. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، فهو من التدابر الذي هو المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الإنسان صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع، وهو حرام. ففي الصحيحين وغيرهما: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم. إذن لما قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في الأمور الدنيوية، إذا يعني تخاصم في أمر من أمور الدنيا. أما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره. واستدل الإمام أحمد بقصة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، فقد هجروا أكثر من ثلاثة أيام. وذكر الخطابي رحمه الله أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي عليه السلام هجر نساءه شهرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، جاء في شرح الأبي لصحيح مسلم مثاله أن يشتري رجل سلعة على خيار، فيقول له رجل: افسخ عن نفسك وأنا أبيعك نظيرها بأرخص، هو أن يكون الخيار للبائع، فيقول له رجل: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بأكثر. يعني لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقيل: لا يسوم على سومه، وعلة النهي ما يؤدي إليه من ضرر الخصومة والاختلاف بين الإخوان. ثم يأتي الأمر النبوي الكريم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي افعلوا كل ما تصيرون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء الحقوق من رد السلام وتشميع العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والمحبة والمساعدة والنصح وتبادل الهدايا، لأن الهدية كما ورد في الحديث تسبب المحبة وتذهب سخائم الصدور، تهادوا تحابوا وتهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. ويأتي توكيد هذا الأمر بالتقرير النبوي المأخوذ من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وإنما عند النحاة لتحقيق الشيء على وجه مع نفي غيره عنه، إنما المؤمنون إخوة، وهذا يفيد معنى الحصر، يعني ليس المؤمنون إلا إخوة ولا يكونون إلا كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يحقره. وكل واحدة من هذه الصفات تستحق التأمل والتساؤل. هل نرى في عالمنا اليوم مسلمين يظلمهم مسلمون وآخرين يخذلهم إخوانهم أو يكذبونهم أو يحقرونهم؟ فإن كان الجواب نعم فلا تسأل عن سبب ذلنا وضعفنا وهواننا على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. خرج الحديثين أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب وفي مسند إمام أحمد رحمه الله. هذان الحديثان أخرجهما أبو داود في كتاب الأدب، أما في مسند إمام أحمد رحمه الله فجاء قوله عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ولا يزال في هذا الحديث الشريف متسع للكلام، لكننا نختمه بقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهو يشير إلى صدره، وفي هذا إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما يحقره الناس لضعفه أو لفقره أو للونه أو لقبيلته أو لجنسيته، هو أعظم قدر عند الله تعالى ممن له في الدنيا قدر وجاه ومال وسلطان. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وفي الصحيحين: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والمتضعف هو الذي يستضعفه الناس ويتجبرون عليه، والعتل الشديد الخصومة في الباطل، والجواظ هو الجموع المنوع. أيها الإخوة الكرام المستمعون الأحبة في الله، هذه المعاني النبوية يجب أن تكون واضحة في أذهاننا، موارة بالحياة في قلوبنا، ظاهرة في سلوكنا، لننال النصر في الدنيا والعزة في الآخرة. فإن لم نفعل هيهات 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 أن نصل إلى ما نرجو ونؤمل. والحمد لله رب العالمين.